الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نأخذ إن شاء الله في هذه الليلة ترجمة مختصرة لعبد الله ابن المبارك رحمه الله، ويكون قراءتها من سير أعلام النبلاء، ترجمته في المجلد الثامن صفحة 78 و300 وما بعدها. ونحاول إن شاء الله نرتب هذه التراجم، قد قرأنا تراجم لعدة من العلماء لا سيما الذين يكثر ذكرهم في الدرس، فإن تيسر لم نأخذ درسا مثلا في ليلة الجمعة نرتبها كتراجم للأئمة الستة أصحاب الأمهات الست، ثم أو كتراجم للأئمة الأربعة أصحاب المذاهب ونحو ذلك. نقرأ إن شاء الله بعض ما ذكره الذهبي رحمه الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: عبد الله بن المبارك ابن واضح، الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم، أي هو مولى وليس منهم، وإلا فهو مروزي كما سيأتي. قال أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم، التركي ثم المروزي، الحافظ الغازي، أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية. ثم ذكر مولده وأنه ولد في سنة 18 و100، يعني في أوائل القرن الثاني، سنة 118. قال: فطلب العلم وهو ابن 20 سنة، يعني طلب العلم في نحو عام 140 أو 139، كما سيأتي أنه قد قيل أنه ولد في عام 19 و100، فإذا طلب العلم وهو يعتبر كبيرا ابن 20 سنة. وصار ابن المبارك رحمه الله شيخ الإسلام وإمام أهل زمانه، فالبركة من الله. قال: أخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والتطواف إلى أن مات وهو في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج، كما سيأتي أنه كان عالما مجاهدا تاجرا مفتيا. قال: وصنف التصانيف النافعة، ذكر الذهبي رحمه الله عمن روى من الأئمة ومن روى عنه. قال: وحديثه حجة بالإجماع، حديثه حجة بالإجماع، لا خلاف في أن حديث ابن المبارك رحمه الله حجة وأنه ثقة حافظ إمام. ثم ذكر رحلة عبد الله بن المبارك وطلبه للعلم، وأنه رحل إلى بلاد الحرمين، ورحل كذلك إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق وإلى كذلك كثير من بلاد الجزيرة وخراسان، كل ذلك في طلب العلم وفي حفظ الحديث، مع أنه طلب العلم وهو ابن 20 سنة. ثم ذكر، نحن حتى غيرنا بعض الترتيب الذي ذكره الذهبي، ذكر ما جمعه من الصفات رحمه الله. قال: جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية وأيام الناس، يعني التواريخ، والشجاعة والسخاء والتجارة، قال: والمحبة عند الفرق. ثم ذكر شيئا من ثناء الأئمة عليه، وذكر في ذلك شيئا كثيرا، نقرأ منه ما تيسر. قال يحيى بن آدم: كنت إذا طلبت دقيق المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه. وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه، مع أنه لقي كثيرا من الأئمة الذين روى عنه. قال: وسمعت أبا أسامة حمال بن أسامة يقول: ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. وذكر قصة له مشهورة، وكيف كان أهل الحديث يحبونه ويتبعونه. قال: قدم الرشيد الرقة هارون، فانجفل الناس خلف ابن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة. يعني الرشيد موجود أمير المؤمنين، وجاء عبد الله بن المبارك فتبعه الناس وحضروا مجلسه حتى ارتفع الغبار من مشيهم. فأشرفت أم ولد، أي جارية لأمير المؤمنين، من برج من قصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ أي ما هذا الاجتماع وما هؤلاء الناس؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. وهي كانت من جوار هارون، تقول: الناس لا يجتمعون له إلا بالشرط والأعوان، وهذا اجتمع له الناس بدون شيء، فهو الملك الحقيقي. وقال عبد الرحمن بن زيد الجهضمي: قال: قال الأوزاعي: رأيت ابن المبارك؟ قلت: لا. قال: لو رأيته لقرت عينه. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. حتى جاء عن بعض السلف كما سيأتي عن سفيان بن عيينة أنه قال: لم يفقه الصحابة إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد جمع الأعمال التي كانت عند الصحابة. قال ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. يعني أنه كان جامعا لخصال الخير، من العلم، من العبادة، من الزهد، من الجهاد، من الصبر. فلم يفقه الصحابة إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المنزلة التي لا يعدلها شيء. أيضا مما ذكر من ثناء الأئمة عليه ما ذكره عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: ما رأت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. أيضا حتى في الحديث قد قدم على الثوري كما سيأتي، الثوري قدمه على نفسه. قال نعيم بن حمار: قلت لابن مهدي: أيهما أفضل، ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ فقال: ابن المبارك. قلت: إن الناس يخالفونك. قال: إنهم لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك. وقال ابن مهدي: حين اجتمع إلي أصحاب الحديث فسألوه: جالست الثوري وسمعت منه ومن ابن المبارك، فأيهما أرجح؟ قال: لو أن سفيان جهد على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. سفيان الثوري رحمه الله الذي كان إمام أهل زمانه، يقول عبد الرحمن بن مهدي: لو أن سفيان جهد على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال شعيب بن حرب: سمعت سفيان الثوري يقول: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. وسأل رجل سفيان: من أين أنت؟ قال من أهل المشرق، قال أوليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال من هو؟ قال عبد الله بن المبارك. قال وهو أعلم أهل المشرق؟ قال نعم وأهل المغرب. وكان الفضيل ابن عياض وسفيان الثوري ومشيخة جلوسا في المسجد الحرام، فطلع ابن المبارك من الثنية فقال سفيان هذا رجل أهل المشرق. قال فضيل رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما، أي في زمنه كان أعلم أهل الأرض وخير الناس في زمنه رحمه الله. وذكر أيضا كثيرا من الثناء عليه، ثم ذكر شيئا من كرمه وبذله وإحسانه. كان رحمه الله كما هو معلوم كان ثريا تاجرا، ولم يشغله ما هو فيه من التجارة أو الثراء عن العلم وعن الجهاد وعن الحج، فكان يحج عاما ويرابط عاما آخر. وكان محدثا فقيها يكون معه أهل العلم وأهل الحديث، وكان معينا لجماعة كثيرة من أهل الحديث بالنفقة عليهم والإحسان إليهم. ذكر عن إسماعيل بن عياش قال ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. والخبيص نوع من الطعام، حلوى التمر مع السمن، الذي كان يعد من أفضل الحلوى، وهو صائم رحمه الله. وذكر عن عمر بن حفص قال خرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة فصحبه الصوفية، والمراد بالصوفية أي أناس أهل عبادة أهل زهد، فقال لهم أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، ثم قال يا غلام هات الطست الوعاء، فألقى عليه منديلا ستر هذا الإناء وهذا الوعاء وغطاه، ثم قال يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه، فجعل الرجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20 درهما، فأنفق عليهم إلى المصيصة، ثم قال هذه بلاد نفير فنقسم ما بقي، فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، يعني بعضهم وضع 10 دراهم ويعطي 20 دينار، فيقول يا أبا عبد الرحمن إنما أعطيت 20 درهما، فيقول وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته، وهذا في خروجه من الغزو. وذكر عن علي بن الحسن بن شقيق قال كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون نصحبك، فيقول هاتوا نفقاتكم، حجاج أي وهم لا زالوا في بلدهم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم أي ما يركبونه إلى مكة، ويخرجهم من مرو إلى بغداد فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها، فيقول كذا وكذا، ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة، فيقول كذا وكذا فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو لا أن يرجعوا، فيقصص بيوتهم وأبوابهم أي يصلح بيوتهم، فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم وليمة وكساهم فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه، بعد أن ينفق عليهم طوال سفرهم وفي حجهم ويشتري لهم الهدايا رحمه الله. قال أبي: وأخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة، فقدم إلى الناس 25 خوانا فالوذج. الخوان أي السفرة، والفالوذج هو نوع من الحلوى ومن الطعام. فبلغنا أنه قال للفضيل: لولاك وأصحابك ما اتجرت. أو كان يقول: لولا أربعة ما اتجرت. وكان منهم الفضيل بن عياض وسفيان الثوري وإسماعيل بن علية. وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم. وقال سلمة بن سليمان: رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال: 700 درهم. وإذا عبد الله قد كتب له أن يعطيه 7,000 درهم. أي قال له 700 درهم فكتب 7,000. فراجعه الوكيل، يعني يقول له: شيء كثير هذا، وهو إنما طلب 700. وقال: إن الغلات قد فنيت. فكتب إلي عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز له ما سبق به قلمي. وقضى عنه وأعطاه ذاك الزائد. وحدثني وقال محمد بن عيسى، ويذكر بالأسانيد، نحن نختصرها إلى الراوي، قال: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. إذا نزل هذا البلد يأتي إليه شاب يخدمه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب، قالوا: محبوس على 10,000 درهم، أي على يدين وهو محبوس به. فاستدل على الغريم، أي سأل عنه، ووزن له 10,000، وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل وسر ابن المبارك، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة، فقال لي: يا فتى أين كنت لم أرك؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله، أي أنه هو الذي قضى عنه دينه. وقال الفضيل بن عياض لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة. فضيل بن عياض يسأل يقول: أنت تأمرنا بالزهد، تقلل من المال، يأخذ الإنسان بلغته، ونراك تأتي بالبضائع، أي تتاجر، فكيف ذا؟ قال: يا أبا علي، إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا، إن تم ذا، إن تم ولم يشغل الإنسان عما هو أهم منه، كما كان شأنه رحمه الله. وقال حبان بن موسى: عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وهذا كلام رجل عاقل، يقول هناك علماء تفرغوا للعلم، إن لم نعنهم بهذه الدنيا وهذه المال شغلوا في الكسب والعمل والصناعة وضاع العلم، وإن أعناهم بشيء من المال والدنيا تفرغوا للعلم ولنفع أمة محمد. وهكذا كان الحريصون على نفع الناس. بعض الأمراء بعض الخلفاء لما رأى بعض الكتب لأبي عبيد القاسم بن سلام قرأ فيه فأعجبه، وأعجبه ما فيه من العلم، قال والله مثل هذا حري ألا يشغل بدنيا فيضيع علمه، فأجرى علي من بيت المال نفقة كل شهر كذا وكذا ما يكفيه. وهكذا كان أهل العلم كابن المبارك رحمهم الله. هذا بعض ما ذكره من كرمه وبذله وإحسانه. ذكر أيضا شيئا من شجاعته وما كان عليه من الشجاعة والقتال. قال أبو حاتم الرازي حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم أي يجاهدون، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز أي من يقوم يبارزه، فخرج إليه رجل فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، قتل ثلاثة، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله أي قتل ذلك الرومي الذي قد قتل ثلاثة. قال فازدحم إليه الناس يريدون أن يتعرفوا من هم، فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو، فقال وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا. وذكر أيضا قصة في آخر نظير هذه القصة، وأنه قال لمن رآه لا تعلم بها أحدا أو نحو ذلك. وذكر أيضا شيئا من ورعه، قال سمعت الحسن بن عرفة يقول قال لابن المبارك استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، قال فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه أي من مرو ليرد القلم إلى صاحبه. قال وقال أبو وهب مر ابن المبارك برجل أعمى فقال له هذا الأعمى أسألك أن تدعو لي أن يرد الله علي بصري، فدعا له فرد عليه بصره وأنا أنظر. ثم ذكر شيئا من كلام الأئمة الحفاظ في تقديمه على بعض الأئمة في الحفظ وأنه أثبت منهم، وذكر له بعض القصص من ذلك. قال النضر بن مساور قلت لابن المبارك هل تتحفظ الحديث؟ قال فتغير لونه وقال ما تحفظت حديثا قط، إنما آخذ الكتاب فأنظر فيه فما أشتهيه علق بقلبي. وقال صخر صديق لابن المبارك كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك ورجل يخطب فخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال لابن المبارك قد حفظتها، فسمعه رجل من القوم فقال هاتها، فأعادها وقد حفظها. وقال ابن المبارك قال لي أبي لئن وجرت كتبك لأحرقنها، قال قلت وما علي من ذلك وهي في صدري أي قد حفظها. وقال سويد بن سعيد رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربه ثم استقبل القبلة فقال اللهم إن ابن أبي الموالي صوابه الذهبي قال صوابه ابن المؤمل عبد الله بن المؤمل حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش القيامة أي يشربه للعطش في يوم القيامة لأجل لا يظمأ. قال ثم شربه. مخلد بن الحسن أو قال الحسن بن عيسى مولى بن المبارك اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين فقالوا تعالوا نعد خصال بن المبارك من أبواب الخير. فقالوا العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. أي كل هذه الخصال مما كان متصفا به رحمه الله. وقال حبيب الجلاب سألت ابن المبارك، ذكر هنا شيئا من أقواله وما روي عنه من الأقوال، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال غزيرة عقل. قلت فإن لم يكن؟ قال حسن أدب. قلت فإن لم يكن؟ قال أخ شفيق يستشيره. قلت فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قلت فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. أي لا عقل ولا أدب ولا أخ شفيق يستشيره، وليس عنده أيضا صمت طويل، فخير شيء له يموت. وقال عبد الله بن المبارك إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. ومما اشتهر عنه وكان من شأنه وذكره هنا أنه قيل له لماذا أنت إذا صليت لا تجلس معنا؟ فقال أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. وهكذا قال له قائل ألا تسأم من القعود في البيت؟ قال وكيف أسأم؟ أو قال له ألا تستوحش من الجلوس في البيت؟ وكان يكثر الجلوس في بيته، فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي مع الأحاديث مع الكتب مع العلم. وكان من قوله أنه سئل من الناس، أي الناس الذين هم بالمنزلة العليا يستحقون الإكرام، فقال العلماء. قيل له فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل له فمن السفلة أو السفلة؟ قال الذين يعيشون بدينهم، يجعل الدين لنيل الدنيا. وقال رحمه الله ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وقال ابن المبارك أيضا إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب. وقال رحمه الله لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله، أي لمن احتسب ذلك. وقال كلمته المشهورة العظيمة، قال رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. رب عمل صغير قليل ولكن لصاحب في نية حسنة، نية صالحة، نية الخير، يكبر هذا العمل ويعظم. ورب عمل كثير وجهد طويل ولكن ليس في نية صالحة فيصغر ذلك العمل ولا يكون له ثمرة. رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغره النية. وقال ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ثم ذكر من أقواله في العقيدة وأن عقيدته على عقيدة السلف. وكان مما قال في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، وهذا تنبيه مهم أن طالب العلم بدلا أن يشغل نفسه بالأحاديث الضعيفة، وبعضهم يتعمل ذلك يقول فيها مواعظ فيها ترغيب وترهيب، الحديث الصحيحة فيها أكثر من ذلك. ففي صحيح الحديث شغل عن سقيمه، فلا تشغل نفسك بالضعيف والسقيم ولكن اشتغل بالصحيح. وقال فضالة النسائي: كنت أجالسهم بالكوفة فإذا تشاجروا في حديث قالوا مروا بنا إلى هذا الطبيب حتى نسأله، يعنون ابن المبارك. ثم ذكر أنه أتى رجل من الشرفاء ليحدثه ويخصه بذلك فلم يجعل له ذلك، وأنه كان يعظم العلم وطلابه. قال: جاء رجل من بني هاشم إلى عبد الله بن المبارك ليسمع من فأبان يحدثه، فقال هذا الشريف لغلامه: قم فإن أبا عبد الرحمن لا يرى أن يحدثنا. فلما قام ليركب جاء ابن المبارك ليمسك بركابه، فقال: يا أبا عبد الرحمن تفعل هذا، أي تمسك الركاب وتقوم تتواضع بذلك، ولا ترى أن تحدثني؟ قال: أذل لك بدني ولا أذل لك الحديث، أذل لك بدني ولا أذل لك الحديث. وقال منصور بن دينار صاحب ابن المبارك: إن عبد الله كان يتصدق لمقامه ببغداد كل يوم بدينار. وقال عبد الكريم السكري: كان عبد الله يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون دعاؤه في السجود. وسبق معنا في درس التبيان مسألة ختم القرآن، وأنه ليس عليه دليل صحيح، أي الدعاء الذي يدعى به بعد ختم القرآن. ثم ذكر بعد ذكر أيضا شيء طويل من أخباره، ذكر شيئا من شعره. قال: وكان من شعري أنه ذكر عنده الجهم بن صفوان، فقال ابن المبارك: عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار وانشق اسمه من جهنم. ولما ولي إسماعيل بن علية القضاء، اختلفوا فيه هل هذه الرسالة كتبها لحين ولي القضاء، والمشهور أنه حين ولي بعض المناصب جعل على الصدقات أو نحو ذلك من المناصب، فكتب إليه ابن المبارك: يا جاعل العلم له بازيا. البازي هو نوع من الصقور، صقر. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا، في بعضها فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. ثم ذكر أبياتا هي مشهورة لابن المبارك ولكن إسنادها ضعيف، أنه كتب أبيات وأرسلها إلى الفضيل ابن عياض، وكان فيها أنه قال له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلما أخذها الفضيل بن عياض قرأها وبكى، ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. وهذه الأبيات من طريق محمد ابن إبراهيم ابن أبي سكينة، وفي ضعف. وأيضا الأحاديث أو هذه الأبيات فيها نكارة في معناها، لا تليق بابن المبارك أن يسمي عبادة الفضيل بن عياض لعب. لعلمت أنك في العبادة تلعب، ولا يمكن أن يسمي العبادة باطل. من أو كان يتعب خيله في باطل، فالفضيل كان عابدا ولقب بعابد الحرمين، فلا يمكن أن يقول له ابن المبارك إنك تلعب أو إن هذا الذي أنت عليه باطل. ومع ذلك الإسناد ضعيف. قال: ومن شعره: فكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والنار ضاحية لا بد موردها، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والجبار مطلع، إما نعيم وعيش لا انقضاء له أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعه، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. وهذه أبيات زهدية وعظية. ثم ذكر له أبيات كثيرة مما كان ينشده، ثم ذكر وفاته وأنه توفي في سنة 81 و100، وكان مولده في سنة 18 و100، 18 و100، وقيل 19، ووفاته في سنة 81 و100، يعني عاش نحو من 63 سنة، ومات لعشر مضت من رمضان، لعشر مضت من رمضان في هذا العام سنة 81 و100، مات في وقت السحر. لما مات وبلغ هارون الرشيد أنه مات، قال: مات اليوم سيد الناس. وبهت هارون وجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يقول لحاجبه: ائذن للناس يعزونا في ابن المبارك. ثم ذكر الرؤى التي رؤيت له بعد موته رحمه الله، وذكر قبل ذلك قصة في تلقين للشهادة وهي نافعة ينتفع بها من يلقن. قال أحمد بن عبد الله العجلي: حدثني أبي قال: لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه قل لا إله إلا الله فأكثر عليه، فقال له ابن المبارك أي في ذلك الحين: لست تحسن، أخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإن أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلامي. يعني إذا نطقت بالشهادة ولو سكت طويلا لا تعد تلقني، لا سيما وأن الميت في ذلك الحين يشعر بضيق شدة كرب، فربما إذا ثقل عليه قد يضيق به الحال، فإذا سمع وقال لا إله إلا الله تركه، فإذا رأى بعد ذلك تكلم بكلام آخر ورأى أن يلقنه فعل. قال محمد بن الفضيل بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم، رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: أي العمل أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه. قلت: الرباط والجهاد؟ قال: نعم. قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. وقال أبو حاتم الفربري: رأيت ابن المبارك واقفا على باب الجنة بيده مفتاح، فقلت: ما يوقفك ها هنا؟ قال: هذا مفتاح الجنة، دفعه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن نوفل قال: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي برحلتي في الحديث، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. هذا من آخر ما ذكره في ترجمة الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وترجمته هنا طويلة اختصرنا كثيرا منها، وأيضا ترجمته في غير هذا المصدر طويلة لمن أحب مراجعته، وإنما القصد هو مذاكرة بعض سير وتراجم السلف عاب في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.